بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، واسال الله ان يجعله لقاء مباركا، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. واسال الله ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه، وان يجعل ما نقوله حجه لنا وما نسمع حجة لنا لا علينا، يا ذا الجلال الكرام. ابتدأنا ولله الحمد في كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الجزء الأول، ونحن في الجزء الثاني من تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وجزاه الله خيرا رحمه الله تعالى على ما قدم، والآن نتدارس كلامه رحمه الله تعالى. ووقفنا في كتاب الصلاة عند حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصلاة في التعليم. المعنى الإجمالي: لما كان من مقاصد الشريعة الشرعية مخالفة أهل الكتاب وإزالة كل شيء فيه مشقة وحرج على المسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعاج وصلى فيها.
نعم، هذا من سماحة الدين أن شرع ذلك لما فيه تخفيف على الأمة وعلى المصلي، وخاصة الذي يصلي في العراء تحت أشعة الشمس وتكون الرمضاء، وهذا يدل على سماحة الدين، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فأتاه جبريل فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، ثم سألهم قالوا: ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. انظر للتأسي عليه صلى الله عليه وسلم، انظر للتأسي، وانظر لصحابة رسول الله يوم نالوا هذا الفضل أنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا خلعنا عليه ولا يدرون ما السبب، ما هي الحكمة، مع ذلك فعلوا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فنسأل الله العافية، إذا أتت سنة قال: يا أخي إلا سنة، يستقلها والعياذ بالله، وما يعلم أنه إنما يعظم شعائر الله. هو الإيمان، كلما زاد الإيمان في قلبه زاد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبه لاتباعه عليه الصلاة والسلام، زاد حبه لتعظيم السنة والدفاع عنها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه قد أتاني جبريل وقال إن فيهن ألا، فبين العلم. تبين العلة عليه الصلاة والسلام أنه ما خلعها أنها لا يجوز الصلاة فيها، إنما خلع أن كان فيها نجاسة فخلع عليه الصلاة والسلام. فالمشروع أنه يصلى في بيت النعال، وهذا حديث، وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بينه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. نعم، شكرا. الحديث
الحديث يدل على مشروعية الصلاة عليه، واختلف العلماء في حكمه، فقال قوم لإباحته وقال قوم لاستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة الأمر في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعا بلفظ خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم قال الشوكاني لا محالة في إسناده.
نعم، يعني حديث صحيح، هذا كلام الشوكاني رحمه الله، وخالف اليهود فيصلي. وأنت يعني هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، افعلها ما استطعت إلى ذلك أن تصلي في النعلين. لكن رب سائل يسأل يقول كيف الآن والبيوت الله فرشت بالفرش، هل يعقل هذا؟ الجواب أن هذا الأمر لا ينبغي ذلك أن يأتي بالنعل، لأنه مما يستنكره الناس عليه، مما يسأل. لكن إن كان وجد في أماكن، يعني يصلي مثلا جاء متأخرا وصلى في أماكن، احنا نرى أن هناك أناس يخلع العلم في أماكن لا يوجد فيها سجاد مثلا، لا يوجد فيها سجاد ولا يوجد فيها فرش، فإنه يخلع عليه. يا أخي فرصة صلى في عليك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأسى به عليه الصلاة والسلام بهذه المرة في هذه الصلاة، افعل ذلك ما استطعت. إن وجدت ذلك فصلي نعليه. وكذلك أيضا كالعسكر الذي يكون لابسا الجزمة ويشق عليه، يجوز له أن يدخل به حتى المسجد إذا كان يشق عليه، يجوز له. بس ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى نظافتها، فينظر إلى حتى لا تعمل اتساخ للفرش. نعم، ولذلك قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته: إذا خشى تبويب فرش المسجد بها ينبغي عدم الصلاة في النعال، وإن كانت طاهرة، حتى ولو كانت طاهرة، لكن ربما أنها تأخذ معها، النعال يأخذ معه ما مشى، يأخذ معه التراب، يأخذ معه وغير ذلك من التي ربما تؤثر وتلوث فرش المسجد. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مفروشا بالحصباء، مفروش بالحصباء في مثل هذه الحالة، إذا كان لم يكن هناك فرشا وكان على بلاط، كما يكون في مثلا في المسجد الحرام عندما يكون في الساحة لا يوجد مثلا هناك، يعني فرصة صلي فينا عليه، صلي فينا عليه. ولكن نجد أن من الناس من ينكر ويستنكر مثل ذلك، منهم من يستنكر، وما ذلك إلا بسبب جهلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به عليه، وأنه أمر بمخالفة اليهود لذلك، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم كما في هذا الحديث. فهذه ينبغي أن ما استطاع الإنسان إلى ذلك أن يحيي هذه السنة، أو يصلي، يعني يصلي في نعاله حتى لو كان في بيته، صلي في بيته، صلي على السجادة في بيتك، صلي في عليك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس. وهذا لك أجر أنك أحييت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، افعلها ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيتك. صلي الصلوات الوتر، صلي راتبة الصلوات، صلي في بيتك، ما في بأس. نعم، تفضل شيخ.
قال حديث أبي سعيد الخدري عنده أيضا مرفوعا بأمر: إذا جاء أحدكم المسجد فليقدم عليه فإن رأى قدرا فليمسحه وليصل فيهما.
نعم، يعني تفقد هذا، إذا كان يصلي في نعليه ينبغي أن يتفقد نعليه، إن كان فيهما قدرا فليمسحه، وأما إذا لم يكن هناك قدر، والمقصود به النجاسة، المقصود به النجاسة. نعم.
قال الإمام الحسن: فإن قلت الأمر يقتضي الوجوب فلم لا يقول الصلاة بالرعاية واجبة لهذا الأمر؟
نعم. طيب لماذا نقول واجب؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالملك، وكذلك قال خالف اليهود، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. الأصل في الأمر بالوجوب، لكن هنا بعض ما لم يدل الدليل على ماذا؟ على الاستحباب. إذا الأصل هذه قاعدة مهمة، إذا النبي صلى الله أمر أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر فالأمر لماذا؟ للوجوب. فالأمر يكون للوجوب. وأما إذا أتى أمر أو أتى أمر آخر يخرج هذا من الوجوب إلى الاستحباب فإذا انتقل من الوجوب إلى الاستحباب. إذا الأصل الأمر الوجوب ما لم يكن دليل على خلافه، فإذا دل على خلافه دل على أنه انتقل من أن يكون واجبا إلى أن يكون مستحبا. نعم.
قال في الجواب يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبة بالإجماع على عدم الوجوب بما رواه داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا.
نعم.
ليجعل
نعم تفضل
ليجعلهما بين رجليه أو يصل فيهما.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ماذا؟ قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه، دل على أن إنه يجوز أن يخلع عليه فخلع عليه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى مطلقا عن خلع عليه في الصلاة؟ لا. لكن في هذا الحديث يستفاد منه أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، إذا كيف وضع عليه؟ ما كان هناك أماكن، الحمد لله في نعمة نحمد الله عز وجل من الله عليها بها من هذه المساجد وهذه الفرشات والأماكن توضع للأحياء ونحو ذلك، فإن يضع حذاءه أو نعليه يضعهما ماذا؟ بين رجليه، يضعهما بين رجليه. ولذلك حتى في الحرم من كان يعني نجد بعض الناس يؤذي بنعليه أو بحذائه المسمين، فإن كان في إذاء وهما بين رجليه كما فعل أنه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال يصلي فيهما، إما أن يصلي فيهما أو أنه يضع بين رجليه، فدل كلمة أو على الجواز. إذا يجوز أن يصلي بدون نعل، وهناك أمر بالوجوب، إذا دل على أن هذا الحديث يخرج الأمر بالوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، فيكون حكمه مستحبا. وهذه فائدة ماذا؟ جمع الأدلة، الجمع الأدلة. الأدلة لا تؤخذ دليل واحد فقط ويبنى عليه الحكم، لا، لابد أن تجمع الأدلة، فتجمع الأدلة ويمكن حكم المسألة في هذه الحالة. نعم.
وقال الشيخ رحمه الشافعي رحمه الله وقد زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، وهو زعم يدل على فساد الفطرة.
أرض قوله بأرض ليس بأرض مقصود بها أو بمكان أو بكذا، إلا كما ذكرنا إذا خشي تلويث فرش المسجد كما هو الآن، المساجد تكون مفروشة، وربما أنه لو دخل نعله لا وقع في نفوس الناس، نفوس المصلين له أثر. وبين حتى لو كانت هذه حذاء يعني جديدة كما يقول أو أنها نظيفة أو طاهرة فسيقع في نفوس المصلين الآن ذلك. فمن أجل هذا، من أجل ذلك ينبغي يعني كما ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدم الصلاة في النعال وإن كان طاهرا، وإن كان طاهرا. نعم.
قال وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتلسس النفس بمزاج التقليد الأعمى وانتكاس العقول وغلبة الهوى بمحاربة النصوص.
نعم. ما هو يعني ينبغي أن يعظم النصوص وشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال موضوع الحديث العمل في الصلاة وأن حمل الصبي بالعمل الجائز في الصلاة إذا كان بحاجة. قال مفردات لأبي العاص بن الربيع أي أن أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجها إلى
العاص
زوجها العاص بن الربيع. قال المعنى الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ليعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ في الصلاة الأركان الحاجة، وليضعن في الألفة الجاهلية المبنية على التغرس والكبرياء وعظم الجوفاء، لأن العرب كانوا يألفون من حبل البنات بل ويعيدهن ويعيدونهن فسحقا ثم سحقا لمن زعم أن شريعته تهضم المرأة حقها مع أنه ينتمي إلى دينه. فليت شعري من يفهمهم أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح وحقوق الأفراد والمجتمعات هو الإسلام، وأن ما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منتكسة
وقلوب منكوسة
وأذهان منحرفة فليس لها قائد إلا الهوى ولا سائق إلا الشيطان.
في هذا الحديث يبين رحمة الدين والإسلام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام رحمه رؤوف عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، حمل بنته زينب بنتها أمامة رضي الله عنها، وكانت صغيرة وهي أنثى، فأدخلها المسجد وحملها ليبين أيضا جواز ذلك، وأن هذا الفعل لا يطل الصلاة وحمل البنت وبنت، حتى بعضهم يقول لماذا لم يكن ذكرا ولماذا، لكن حتى يبين الجواز حتى للبنات يجوز له أن يصلي أن يحمل إذا احتاج لذلك، وهو حمل عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والآن ربما أنه لو أتى أحد بابنته ولا بولده ولا كذا فإنه ربما ينكر عليه، لكن إذا لم يكن يؤذي، أما إذا كان يؤذي فلا. ولذلك هنا مشروعيته الإتيان بالجواز إدخال الصبيان المسجد إذا لم يكن فيه إذا يصلي، بشرط إذا لم يؤذي فلا بأس، ويجوز حتى يتربع على ذلك، يتربع على حب المساجد ودخول المساجد ويرى المصلين وينغرس في نفسه ذلك. هذا مقصد شرعي كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بأمامة بنت زينب، وأيضا لا يدل عليه حتى ولو كانت هي، وهذا من الشرف الذي حصل لها رضي الله عنها أن حملها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بإذن الله عز وجل ويبين كما ذكر الشيخ رحمه الله، انظر لحقوق المرأة التي يتكلم عنها أعداء الدين، أعداء الأمة، أعداء الإسلام الذين يريدونها سلما فقط حتى يؤذوا المسلمين. هذه الإسلام حفظ لها الحقوق. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه البنت كيف يفعل عليه الصلاة والسلام. ويقبل عليه الصلاة والسلام صبيانه، وعندما أتى ذلك الأعرابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قالوا أنتم؟ قال إن لي 10 لم أقبل أحد منهم، 10 أبناء. قال الحمد لله الذي يعني نزع من قلوبكم الرحمة، الله عز وجل نزع من قلوبكم الرحمة. هذه رحمة أن تتلطف مع البنت، تتلطف مع الابن وتقبل الابن وتقبل البنت، هذه من الرحمة والمودة. أما الجفاء ما هو في الشريعة الإسلامية مطلوب، ليس مطلوب، الجفاء ما هو مطلوب، الجفاء ممنوع غير مطلوب، إنما الرحمة والشفقة والمؤانسة والتودد هذا هو المطلوب. أين تريد أن يذهب إذا أنت لم تحتضنه وأنت لم تكتنفه؟ من تريد أن يربيه؟ من تريد أن يعلمه؟ من تريد أن يعني يأخذ بيده؟ تريد غيرك يفعل بولدك الذي تتمنى أن يكون صالحا ويكون لك الأخرى ومن الباقيات لك، يدعو لك. ينبغي أن نتوجه إلى ذلك ونربي أنفسنا ونربي أبنائنا، وكذلك أيضا نتودد إليه، نعم نترقف به كما كان عليه الصلاة والسلام. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، مع بنات بناته، مع أولاده. عندما يأتي الحسن بن علي ورسول الله يخطب في المسجد، يخطب وهو يتعثر، فينزل عليه الصلاة والسلام يترك الخطبة وينزل ويقال إن ابني هذا سيد، وسيصرح الله عز وجل به بين فئتين. ما ترك، كان عليه الصلاة والسلام يأتي الحسن وهو ساجد، ويضع وهو ساجد ويصلي بالمسلمين ويصلي بالناس، ويأتي ويرتحل الرسول صلى الله عليه وسلم ويسجد، ويبقى عليه الصلاة والسلام ساجدا، والصحابة سجود ويطيل عليهم. يقول خشيت ماذا؟ أن أعجله. تركت ليه؟ هو قام وخرج، قام عليه، خشيت ماذا؟ أن أعجله. فسجد عليه الصلاة والسلام، يبين لنا كيف نتلطف، كيف نعمل. هذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا مع الناس في الملأ، فكيف به عليه الصلاة والسلام في بيته وفي خاصته؟
وأن ذلك ليس بمبطئ لها، وهو قول أكثر أهل العلم. وحمله مالك في رواية عنه على الضرورة، في رواية عنه أنه محمول على النافلة، وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ، ولكنه لم يظهر مستند النسخ.
منسوخ، ليس ما في هناك ناسخ له، لا دليل يدل على ذلك. نعم.
أما القائلون به فهم حملوه على أنه عمل غير متوالي،
يعني اشترطوا شروط للحركة. اولا يعني الجواز الحركه يا اخوه، المقصود ان الحركه المقصود بها الحركه الكثيره الغير ضروره، ومعنى الكثيره التي لا يمكن ان يكون يعني ينظر اليه، كما ذكر ابن هبيره، مع الكثيره التي من راى نظر اليها لا يعتد بماذا؟ ان يقول انه في صلاه. وهذا ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله، وإلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي، فتح الباب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فتح الباب لعائشة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ويغمز عائشة وهو يصلي حتى ماذا؟ يعني تكف رجليه. فهذه الحركة ليست حركة كثيرة، لكن الحركة المخلة الكثيرة التي يعني من نظر إليه فهذا ليس في صلاة، هذه ليست حركة مصلي، هذه الصلاة الحركة التي تبطل. نعم.
ثانيا
والتوالي، قالوا أن تكون متوالية كثيرة ولغير حاجة ولغير ضرورة، وتكون متوالية بمعنى أنه لو تحرك مثلا حك رأسه ثم في الركعة الثانية حك رأسه، أما لو أنه بقي يحكك حتى لو من رآه قال هذا ليس في صلاة، هذا معنى هذه الكثيرة المبطلة. نعم.
ثانيا أخذ منه أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل، ولا تخرج على الطهارة إلا بتيقن النجاسة.
نعم، ولذلك حملها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الثياب ولو كانت هي فالأصل ما فيها؟ ما تبحث. خلاص الأصل أنها طاهرة. والآن مثلا أن أخذ ابنته معها الحفاظ مثلا كمثال وحملها لا بأس بذلك. نعم. وخاصة هذا في النساء، أحيانا يكون ابنها أو ابنتها يعني لا تبكي بكاء شديدا، فتحملها، لا بأس أن تحملها وتصلي بها، لا مانع من ذلك، ما المانع أن تصلي بها؟ لكن تجد ماذا؟ نفك، تجد تتركها قربة وتكون هي مشغولة وتبكي ولا تدري كيف تصلي. لو أنها حملتها لم تهت وصلت وقلبها خاشع.
ثالثا أخذ من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد، ويذكر بذلك حديث أبي هريرة عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في ركوب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وحديث أبي مكة عند البخاري برقم 3746 بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر من حسن الى جنبه يقول ابني هذا سيد الحديث. وكانت ولاده الحسن في السنه الثالثه من الهجره. قال اما حديث معاويه عند الطبراني له جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم فهو ضعيف عند ابن ماجه من حديث واثره بن الاصبع نحوه وهو ضعيف ايضا وعلى فضل صحتهما يحمل الله على من لا يؤمن احداثه في المسجد او على التنزيه ويحمل الفعل على بيان الجواز والله اعلم.
يعني هذا في الحديث ضعيف جنبوا مساجدكم صبيانكم. لكن الشيخ رحمه الله بين قال حتى ولو صح لو بمجموع الطرق يعني على افتراض انه لو صح الحديث صحيح فانه يفعل على من كان اولا احداث يحدث يقول في المسجد ونحو ذلك او انه يؤذي المصلين اذا كان لان هذا امر خارج ليس لذات القبول انما بسبب امر خارج وهو ما سيفعله ويؤذي به اهل المسلمين.
رابعا ان الحركات التي للحاجه لا تبطل الصلاه لا تبطل الصلاه ولو كثرت اذ قد صح انه صلى الله عليه وسلم فتح الباب وامر بقتل الحيه والعقرب ورقى المنبر ونزع عنه وهو يعلمهم الصلاه.
نعم هذه افعال فعلها صلى الله عليه وسلم وامر بها بقتل الحيه وقتل العقرب وكل ذلك لا تبطل الصلاه ولو ادى الى خروجه من المسجد ولو ادى الى خروجه من المسجد ما لم يتكلم لا يتكلم ذهب وعقر العقرب وهو في صلاه يرجع ان فاتته الصلاه ان فاتته ركعه اكمل وقضى هذه الركعه التي فاتته فقط. اذا لكن الصلاه ما تبطل الصلاه ما تبطل اذا هذه ولا تعتبر هذه حركه كثيره. نعم.
عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا في السجود ولا
اخر حديث.
قال اعتذروا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الدم. قال موضوع الحديث الهيئه المطلوبه في السجود المفردات بسط الذراعين وضعهما على الارض مع الكفين بعد الإهمال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئه المطلوبه شرعا وهي ارتفاع الاسافل على العالم ووضع الكفين ورفع المرفقين ومجافاه الذراعين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والنهي عن بسط الذراعين داخل تحت حيز الامر بالاعتدال.
هذه مسألة وهي الاعتدال في السجود. الاعتدال في السجود عرفنا الاعتدال في الركوع أن يكون الظهر والرأس في استواء واحد، لا يكون أحدهما أعلى من الآخر، لا يكون الرأس أعلى ولا يكون الظهر أعلى، هذا الاعتدال في الركوع. أما الاعتدال في السجود هو أن يأتي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يجافي عليه الصلاه والسلام بين جنبيه ويرفع وتكون يديه وتكون جبهته بين كفيه وتكون كفيه مقومه متجهه الى القبله مسكنا بها القبله ويجافي ما بين بطنه وفخذيه حتى لو ان جفره دخلت يعني الصغيره الفطام تدخل منه لدخلت كما في حديث مسلمة رضي الله عنها في وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسجد على الأعضاء السبع أن يسجد على الأعضاء السبع هذا هو الاعتدال في السجود هذا معنى الاعتدال في السجود. ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا وهي ارتفاع الأسافل على الأعلى ارتفاع الأسافل بمعنى أن يكون ما أسفل الإنسان يكون أعلى من أعلاه الذي هو الرأس هذا معنى يكون رأسه أدنى شيء. شيخنا رحمه الله حصلت له حادثة في مثل ذلك ووقع عكس هذا الكلام وصلى بحيث أن يكون رأسه أعلى من ظهره. حدثنا رحمه الله تعالى وقال كنا في الحج وأقيمت الصلاة ونحن في زحام شديد في زحام شديد فصليت قلت وتراصى الناس يمينا وشمالا وكنت يعني لا أريد أن أصلي في هذا الوقت ولكن صلى فما ليس لي بد إلا أن أصلي. يقول فصليت، فكنت أسجد على ظهر من كان قبلي. السجود يكون ماذا؟ على ظهر من كان قبلي. فيكون يعني إذا كان بهذه الطريقة فيكون الأعالي أرفع من الأساتذة، فيكون رأسه أرفع من ظهره من عجزه. يقول فوقع في نفسي هذه الصلاة، هل أعيدها؟ هل لا؟ هل هي صحيحة لضرورة؟ يقول وخاصة يقول وكنا أيضا قد سألته سبحانه هذا السبب لذلك وذكره رحمه الله تعالى، أني سألته أحيانا نذهب إلى كنا وقتها نحصد الزرع ويأتي الوقت ونصلي في البلد أو المزرعة ويكون هناك زبر ترابية حواجز ترابية، فإذا صلينا فيكون ربما نكون احنا السجود يكون أعلى، يكون الرأس أعلى من الأسفل. فهذه الصلاة فبين رحمه الله تعالى قال قد حدث لي مثل ذلك وفي الحج. يقول فبحثت المسألة فوجدتها عند ابن قدام رحمه الله تعالى وقال إذا كان في هذه الحالة الزحام الشديد فيه فإنه صلاة صحيحة ولا شيء عليه. فحمدت الله سبحانه وتعالى على ذلك والحمد لله. نعم. إذا كان هناك إذا كان ضرورة فلا بأس مثل هذا كما ذكرنا. نعم.
قال في الحديث دليل على وجوب الاعتدال في السجود وعلى الاعتدال الرجال بهيئة مفروضة الشرع، وذلك لا يتم إلا بهم أول أن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس كما تقدم. ثانيا أن يضع كفيه ويرفع كفيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه ويتحامل على جبهته ويجافي ربه عن فخذيه. وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يديه مرت. رواه عبد الرزاق
أم سلمة والحبيب أنا ميمونة وأنا وهمت. نعم.
رواه
أو أنها قالت أم سلمة في حديث أم سلمة قالت جفرة، أذكر الحديث قال جفرة فما أدري الله لم يهد. نعم تفضل.
رواه عبد الرزاق بسند الصحيح ومسلم البخاري وهذه الآية هي الأصل. ورخص باعتماد الأيدي على ركب من وجد مشقة في التجافي كما روى عبد الرزاق عن الثوري عن سمية قال حدثنا النعمان ابن أبي عياش الزرقي قال شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتماد بأيديهم في السجود فرخص أي يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود. قال سفيان وهي رخصة للمتهجد.
هذا عند ماذا؟ عند إطالة السجود. إذا قال السجود على فصل فيه التهجد رخص لهم أن يعتمدوا على الركب، يعني بمعنى أن يضع مرفقه على ركبتيه، يضع مرفقه على ركبتيه. تفضل.
قال ثالثا أن ترتفع الأسافل على العالي فلو تساوت في بطلان الصلاة وجهان من أصحاب الشافعي قال هم الدقيقين. وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. أما إذا كان موضع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاذيا بوركه فذلك هو المحظور لأنه يلازم الخضوع الذي شرع السجود من أجله.
نعم. وهذا كما ذكرنا أنه قد حدث للشيخ خلاف ذلك وكانوا يرى أنه محظور وأنه ولكن بعد ذلك رأى أنه رحمه الله تعالى إذا كان لضرورة كما ذكر ابن قدامة رحمه الله فلا بأس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لعلني ما سمعت
منتشر